لا لا ال
ما هو
توفيق خير
الحمد لله.
توفيق
نعم
نعم لعلك تفتح سكايب، انا موجود على سكايب، ظننتك على سكايب.
ربما ينقطع سكايب، يعني تعمدنا الهاتف هذه المرة.
خلاص ما انا يعني اسجل المكالمة على الهاتف وخلاص.
الله فيك. نعم
معك الشيخ، ممكن ينقطع سكايب.
بسم الله الرحمن الرحيم. وفي مساء السادس من جمادي الآخرة من عام 36 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق للسادس والعشرين من مارس لعام 2015 من الميلاد، نلتقي بفضيلة شيخنا علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله ورعاه في محاضرة بعنوان التحذير من الخوارج داعش. فليتفضل فضيلة شيخنا مسددا إن شاء الله.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، ونحمد الله بعد ذلك على نعمة السنة. وقد كان من دعاء الأئمة رحمهم الله تعالى: اللهم أمتنا على الإسلام والسنة. نسأل الله أن يميتنا على الإسلام والسنة. وكما ذكر علامة عبد الرحمن بن يوسف السعدي رحمه الله تعالى في تفسير سورة الفاتحة، في تفسير قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، أن الهداية هداية إلى الطريق وهو الإسلام، وهداية في الطريق أو اتباع السنة في الإسلام. ولا شك أن هناك فرقا تشوه صورة الإسلام، وأول هذه الفرق ظهورا هي فرقة الخوارج التي ظهرت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بذهيبة من اليمن أرسلها إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقسمها بين أربعة من أصحابه، منهم الأقرع بن حابس رضي الله عنهم جميعا. فقام رجل غائر العينين كث اللحية وقال: اعدل يا محمد. فقال صلى الله عليه وسلم: ويلك، أو قال: ويحك، فمن يعدل إذا لم أعدل؟ ثم التفت إلى أصحابه وحذر من هذا الرجل، فقال: يخرج من ضئضي هذا، قيل من نسله وقيل من شبهه، وهو الأظهر، يخرج من ضئضي هذا يعني شبهه أناس يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يحقر أحدكم صلاته بجانب صلاته، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وعند مسلم رحمه الله: يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. ولا شك أن هذه الفرقة فرقة خطيرة، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأن الحق يلتبس عندهم بالباطل عند بعض الناس، لأنهم يظهرون من التعبد والغيرة على الدين ما قد ينطلي على بعض الجهال، فيظنون أنهم على الحق، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي رواية: ثمود. وهذا يدل على أنهم يقتلون شر قتلة، بل قال صلى الله عليه وسلم فيهم كما في حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه: شر قتلى تحت أديم السماء، طوبى لمن قتلهم ومن قتلوه. ولا شك أن من أبرز صفات هؤلاء القوم الخروج على ولاة الأمور، وحمل الناس أو يعيشون في الأرض فسادا حتى يضطرب الأمن والعياذ بالله، ويعيش الناس في خوف ورعب والعياذ بالله تعالى. ومن أهم ما يهتمون به مسألة تكفير ولاة الأمور والخروج عليهم، فهذا أبرز صفاتهم. ولئن خرجوا على النبي صلى الله عليه وسلم فليس بغريب أن يخرجوا على ولاة أمور المسلمين، وقد جاء فيهم 10 أحاديث في الصحيحين. مما يدل على خطورة هؤلاء القوم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الموقف من الولاة، وأن طريقة الخوارج طريقة خاطئة، وأن الخروج على الحكام ولو كانوا ظلمة محرم، كما جاءت بذلك النصوص الكثيرة جدا في السنة، وأيضا جاءت الإجماعات الكثيرة عن العلماء، ومن ذلك ما أخرجه مسلم عن مسلم ابن قرظة ابن عم عوف بن مالك الأشجعي قال: سمعت عوف بن مالك رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، إلى أن قال: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. إذا وقع الوالي في المعصية طالما أنه لم يصل إلى الكفر فإنه لا تنزع اليد من الطاعة، وهذا معنى الخروج. فمعنى الخروج الذي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم نزع اليد من الطاعة، وهذا النزع يكون بالاعتقاد ويكون باللسان ويكون بالسيف. ولذلك ما ذكره أئمتنا من قولهم: ولا نرى الخروج على أئمتنا، ولا نرى الخروج بالسيف على أئمتنا وإن جاروا، لا يعنون بذلك حصر الخروج في السيف، وإنما يعنون بذلك أن هذا غاية ما يصل إليه الخروج، لأنه كما قال العلماء لا يكون خروج أبدا إلا بعد أن يتكلم الناس في الولاة والسلاطين وتبغضهم قلوبهم، فحينئذ يقع السيف في الأمة، فإذا وقع فإنه لا ينزع والعياذ بالله. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الناس من أهل الإسلام وأهل الإيمان إذا رأوا من ولاة أمورهم المعصية ألا ينزعوا يدا من طاعة. ألا من ولي عليه وال فراه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وأخرج الترمذي وصححه الألباني عن زياد بن كسي بن العدوي قال: كنت مع أبي بكرة رضي الله عنه تحت منبر ابن عامر وهو يخطب عليه ثياب رقاق، فقال أبو بلال: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. فقال أبو بكرة رضي الله عنه: اسكت اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. وأيضا أخرج ابن أبي عاصم في السنة وصححه الألباني عن شريح بن عبيد قال: قال عياض ابن غنم لهشام بن حكيم رضي الله عنه: ألم تسمع بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه. وهذا الحديث يبين كيفية نصح ولاة الأمور، وأنه لا يجوز نصحهم على الملأ، لا يجوز نصحهم على الملأ، لأن نصحهم على الملأ يعد خروجا عليهم، أو الكلام عليهم على الملأ بمعاصيهم ومساوئهم يعد من الخروج عليهم، وإنما النصح يكون فلا يبده علانية. وفي الصحيح لما قال الناس لعثمان رضي الله عنه لأسامة بن زيد حب رسول الله وابن حبه: ألا تكلم عثمان؟ قال: وكلما كلمناهم كلمناكم. لا يلزم من نصح السلطان أن يكلم الناس أنه فعل كذا وكذا، بل هذا خطأ. وأيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. يعني إذا استأثر الحكام بالقصور والأموال وغير ذلك مما يستأثرون به دون عامة الناس والشعب فإنه لا يجوز الخروج عليهم أبدا، بل يجب السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره. وإن أمروا بالمعصية فلا سمع ولا طاعة، ولكن لا يلزم من عدم السمع والطاعة الخروج عليهم. وأخرج الإمام مسلم عن نافع قال: جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنه إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة، وهذه كانت فتنة عظيمة بين الصحابة رضي الله عنهم، ما كان زمن يزيد ابن معاوية، فقال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، يعني عبد الله ابن عمر،
فقال إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فالمؤمن يعلم أن في عنقه بيعة لولي الأمر، طالما وأنه مسلم في عنقه له بيعة، ويجب عليه السمع والطاعة لولاة الأمور في طاعة الله سبحانه وتعالى. وأيضا نعم نعم. طيب لعل هكذا الصوت أفضل، هكذا الصوت أفضل يا توفيق. هكذا أفضل.
نعم هكذا.
نعم. وأخرج الشيخان البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. وأخرج مسلم أيضا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف هؤلاء الأئمة والحكام بأنهم لا يهتدون بهدى ولا يستنون بسنته، وأن قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، يعني حتى ولو جلدك وسجنك وأخذ مالك ظلما وجورا فاسمع وأطع ولا تخرج على ولي أمرك. وأخرج مسلم وأبو داود والنسائي عن شعبة عن زياد ابن علاقة قال: سمعت عرفجة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه ستكون هنات وهنات، والمراد بالهنات الفتن والأمور الحادثة، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وقال عليه الصلاة والسلام كما أخرج ابن أبي عاصم في السنة وزود إسناده الألباني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. وأيضا أخرج الشيخان عن جنادة ابن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو مريض، قلنا: أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال رضي الله عنه: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشقنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، وهذا معنى الخروج، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. ولذلك قال العلماء: لا يجوز الخروج على ولاة الأمور إلا بهذه القيود والشروط الأربعة، وهي: إلا أن تروا، والمراد اليقين وليس الشك، كفرا يعني مخرجا من الملة وليس معصية وفسقا، فلو أن الحاكم زنى أو شرب الخمر أو قتل النفس، كل هذه عند أهل السنة والجماعة إنما هي معاص وليست بكفر، ولذلك لا يخرج عليه بهذه الكبائر. إلا أن تروا كفرا بواحا، يعني انتشر كفره بين الناس فكفر بالله جهارا وعلانية. عندكم من الله فيه برهان، يعني حجة، يعني أن العلماء قالوا بكفره، وأضاف العلماء شرطا خامسا باستقراء الأدلة، وهو أن يكون هناك بديل لهذا مع أمن المفسدة ووجود القدرة. فلو أن هذه الشروط الأربعة وجدت، وهي الكفر البواح واليقين ويوجد الحجة والكفر كفر أكبر مخرج من الملة، إلا أنه لا يوجد قدرة ولا تؤمن المفسدة، فالخروج حينئذ لا يجوز. فالخروج حينئذ لا يجوز حتى ولو وجد ذلك كما قال العلماء. وأخرج الإمام البخاري وأحمد وابن أبي عاصم في السنة، واللفظ لابن أبي عاصم عن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستروني بعدي أثرة، يعني تفضيل النفس على الغير من الحكام، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وهذا يدل على أن الصبر على أئمة الجور من أسباب لقي النبي عليه السلام على الحوض. وأخرج البخاري عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج. وما أدراك من الحجاج؟ ترجم له الذهبي فقال: السفاح السفاك الدماء باء بدم سعيد بن جبير. فقال: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فهذه أحاديث كثيرة، وجاء أكثر منها في الصحيحين وغيرهما في حرمة الخروج على الولاة. وأما الإجماعات كما ذكرت فذكرها جمع من الأئمة، ذكروا حرمة الخروج على ولي الأمر وإن ظلم وجار. قال الإمام اللالكائي رحمه الله في شرح أصول الاعتقاد عن أبي زرعة وأبي حاتم الرازيين رحمهم الله قال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم إلى أن قال: ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة. وقال الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته عقيدة الطحاوية: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، إلى أن قال: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم. وقال الإمام الصابوني، وهذا هو العالم الثالث الذي ينقل الإجماع كما في عقيدة السلف أصحاب الحديث: ولا يرون، يعني أهل السنة والجماعة، الخروج عليهم بالسيف، وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف. وأما الإجماع الرابع فنقله الإمام النووي رحمه الله كما في شرحه على صحيح مسلم فقال: أما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين. وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. وهناك إجماعات كثيرة جدا. وقد قال الإمام شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، الذي اتهم زورا أنه يدعو للخروج ويدعو لتكفير المسلمين، وهذا ليس بصحيح، فإنه إمام عظيم لا يرى تكفير المسلمين بغير حق أبدا. وها هي كلمته في الدر كما في الدر السنية في الأجوبة النجدية، قال رحمه الله: الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، ولولا هذا ما استقامت الدنيا. فالإمام المتغلب يجب طاعته، ونقل الإجماع على أنه ولي أمر شرعي. وها هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى يقول: 60 سنة مع إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. وصدق شيخ الإسلام، والتجربة تبين ذلك. فأول ما وقعت الفتنة وقعت في تونس، ثم جاءت إلى مصر، ثم إلى ليبيا، ثم إلى اليمن وغيرها من بلاد المسلمين. يقول شيخ الإسلام يقول شيخ الفضيل بن عياض رحمه الله، وقال ذلك أحمد بن حنبل أيضا وغيرهما: لو كان لنا دعوة مجابة لدعونا بها للسلطان. فالواجب على الإنسان أن يفهم ذلك وأن يعي ذلك. والتاريخ الإسلامي يشهد بصدق ذلك، فهو الإمام أحمد رحمه الله يجلد من قبل المأمون ويسجن، ومع ذلك لا يرى الخروج على هذا الحاكم الذي أراد أن يحمله على القول بخلق القرآن، مع أن هذا القول قول عظيم والعياذ بالله، فسجن وجلد ومع ذلك ينهى الناس عن الخروج على الولاة. فما يفعله هؤلاء الخوارج من قتل ودماء وأشلاء، وهذا الحادث الذي قتل فيه تقريبا 20 هكذا، 20 ولا كم يا توفيق؟ 20 من المسلمين ولا المسلمين وغير المسلمين؟ هذا الحادث المشين الذي قام به هؤلاء باسم الجهاد في سبيل الله، إن صحت نسبته إليهم فالجهاد الإسلامي من ذلك بريء، لأن قتل المسلم هدم الكعبة عند الله عز وجل أهون من قتل امرئ المسلم، ولأن تنقض الكعبة حجرا حجرا خير من قتل امرئ المسلم بغير حق. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام: أول ما يقضى بين الناس في الدماء. وقال صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع بعد أن ودع الأمة بعدها بإحدى وثمانين ليلة، قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، بل إن المستأمن سواء كان كافرا أم كتابيا يهوديا كان أو نصرانيا إذا دخل بإذن ولي الأمر بتأشيرة أو جواز أو نحوه مما يستعمله الناس اليوم، إذا دخل في أمان المسلمين ليعمل عندهم فإن قتله من الكبائر، حتى وإن بدا منه الكفر والشرك بالله فإنه ينصح في ذلك بالتي هي أحسن والموعظة الحسنة، ولا يجوز قتله أبدا ولا اغتياله أبدا كما أفتى علماؤنا ومشايخنا. وهذا جاء مصرح به في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فقتل المعاهدين والمستأمنين الذين دخلوا من قبل ولاة الأمور بتأشيرات ونحوها هذا أمر محرم، بل هو من الكبائر التي لا تجوز أبدا. فما يفعله هؤلاء من داعش وأشباههم والذين حكم عليهم أهل العلم كسماحة المفتي عبد العزيز ابن محمد آل الشيخ حفظه الله تعالى، والعلامة عبد المحسن ابن عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى، وغيرهما من العلماء حكموا على داعش أنها فرقة من الخوارج، وأن قتالهم قتال فتنة وليس جهادا في سبيل الله عز وجل. وما يفعلونه من تنفير بالجثث ونحو ذلك كل هذا من الصد عن سبيل الله والعياذ بالله، ويجب على كل رجل مسلم أن يبرأ من هذا الفعل، لأن هذا الفعل إذا لم نبرأ منه فإنه يوصف به المسلمون وهذا خطأ. فالواجب على كل رجل على منهج أهل السنة والجماعة والسلف الصالح أن يبرأ من ذلك. وأيضا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة الأمور من تمكين أهل السنة لبيان وكشف عواري هؤلاء على كل منبر وفي كل مكان، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بعلمكم، وأسأل الله أن يجعل هذه المحاضرة في ميزان حسناتكم. ممكن شيخنا بعض الأسئلة؟
تفضل.
يقول السائل: أحسن الله إليكم شيخنا، ما رأيكم أو ما ردكم شيخنا على من يقول أن عقيدة الخوارج عقيدة سلفية؟ يقول السائل: أحسن الله إليكم شيخنا، ما ردكم على من يقول أن عقيدة الخوارج عقيدة سلفية؟
الذي يقول إن عقيدة الخوارج عقيدة سلفية رجل جاهل لا يفهم
أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف وقد حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي رواية قتل ثمود، بل ذهب جماعة من أهل العلم وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار سماحة شيخنا الإمام العلامة عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى أن الخوارج كفار، لقول النبي عليه السلام كما عند مسلم يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. وإن كان جمهور الصحابة هو الأظهر إن شاء الله أنهم ليسوا بكفار، ولكن هذا قول معتمد عند بعض العلماء منهم الشيخ بن باز ومات عليه الشيخ رحمه الله تعالى أن الخوارج كفار، فكيف يقال إنهم من أهل السنة؟ العلماء مختلفون في كفرهم، ويأتي رجل جهول جاهل يقول بأنهم من أهل السنة، هذا يدل على الجهل الشديد بعقيدة أهل السنة والجماعة. نعم.
سن الله عليكم شيخنا. شيخنا للتوضيح، قد ينتشر عندنا أو بين الشباب في تونس أنه يبدأ في بداية استقامته على عقيدة سلفية، ثم سرعان ما ينحرف إلى عقيدة الخوارج، ويظن أن هذا هو منهج السلف وأن هذا هو الحق المبين، لبعض الشبهات التي تثار من هنا وهناك. فلهذا اختلط عندنا في تونس بين العقيدة السلفية الحق وبين المنهج التكفيري أو منهج الخوارج
رحمه الله تعالى وغيره من العلماء عن جماعة من السلف أو بعض السلف. إن من توفيق الله تعالى للأعجمي والشاب أن يوفق لصاحب سنة، يعني في بداية استقامته الأعجمي غير العربي، والشاب إن الشاب عنده حماسة وربما يكون عنده تسرع، وكذلك الأعجمي لأنه لا يفهم ولا يعي، من توفيق الله له أن يوفق لصاحب سنة. فغالبا الذي يوفق لسني من الأول من أول طريقه غالبا يوفق للثبات بإذن الله سبحانه وتعالى على هذا السبيل وذلك الطريق. وأما الذي يقع في منهج الخوارج إنما هم أهل الجهل، الشباب الذي عنده حماسة وعنده جهل، غالبا هذا الذي يقع في شراك وشباك الخوارج. أما شباب أهل السنة والحمد لله فإنهم يثبتون على سبيلهم ومنهجهم، بل إن عوام أهل السنة يثبتون على ذلك، كما قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: يستطيع العامي من أهل السنة أن يغلب 100 رجل من أهل البدعة. فأهل السنة قوم ثابتون على منهجهم وسبيلهم، وإنما الذي يقع في هذا الشراك وفي هذه الشباك، شباك الخوارج وشراكهم، إنما هم شباب متحمسون وعندهم جهل بمنهج أهل السنة والجماعة. نعم. وأما إن وقع ذلك وهذا على وجه الندرة فإنه لابد من بيان شبهات القوم والرد عليها، لابد من فتح المدارس الشرعية وتمكين أهل السنة والجماعة من تلك المدارس حتى ينشروا مذهب أهل السنة، المنهج الوسط الذي اتضاه الله عز وجل لهم، وأن يحذروا من شبهات الخوارج وأن يبينوا موقفهم منه. نعم. وهذا من أعظم ما يعين الولاة والسلاطين على الحفاظ على مكانهم وعلى حفظ أمن بلادهم. ولذلك بارك الله فيك، لو نظرت إلى بلاد المسلمين اليوم انظر إلى بلاد الحرمين الشريفين، تجد شمالها سوريا الفتن موجودة، وجنوبها اليمن الفتن موجودة، وغربها مصر الفتن موجودة، وبقيت هي بإذن الله سالمة آمنة لأن الولاة والسلاطين هناك استعانوا بعض الله عز وجل بالعلماء الراسخين. فلما وقعت هذه الفتن جلس الملك عبد الله رحمه الله تعالى، وعن يمينه سماحة المفتي عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، وعن شماله العلامة صالح الفوزان يستشيرهم في أمر المظاهرات والخوارج، وأشاروا عليهم بالذي نفعهم الله سبحانه وتعالى به. فقامت الفتن التي تسمى بثورات الربيع العربي، والتي ما رأينا منها أي ربيعا وإنما رأينا منها الفساد والإساد والعياذ بالله. فقامت الثورات في كل مكان، وبقيت هذه البقعة آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: بارك الله فيكم شيخنا، ما هو الدليل على عدم الخروج على الحاكم الكافر إذا وجدت المفسدة مع توفر جميع الشروط الأخرى؟
هذا قال به جميع علمائنا ومشايخنا أن الشروط الأربعة المذكورة في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين هذه لا إشكال فيها، واردة في النص. وأما الشرط الخامس وهو وجود البديل وأمن المفسدة، لأنك لو نزعت كافرا وضعت كافرا ما الفائدة؟ وأيضا أمن المفسدة، عندنا القاعدة دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح والمنافع. ولذلك إذا لو أن الإنسان سيفعل معروفا ويتبع هذا المعروف منكرا أعظم منه، فيكون التغيير كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يكون التغيير في هذه الحالة محرما. إذا كان سيفعل معروفا ويتبع هذا المعروف منكرا أعظم منه، فإن هذا التغيير يكون محرما. والله جل وعلا قال، دليل ذلك قوله سبحانه وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وقول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري في صحيحه لعائشة رضي الله عنها وأرضاها: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وجعلتها على قواعد إبراهيم، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم والكعبة لم تكن على قواعد إبراهيم، لا وكان متشوفا ومتشوقا إلى ذلك، بين أنه عليه الصلاة والسلام لم يفعل لأن قومها كانوا حديث عهد بجاهلية. فمراعاة المصالح والمفاسد أمر مهم جدا وقاعدة نافعة، إذا وفق إليها طالب العلم فإن الله ينفع به في بلاده وفي المكان الذي حل وارتحل فيه وإليه. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: شيخنا أحسن الله إليكم، بعض الناس في بلادنا قد يسمع لقولهم يقولون إن ممن يغذون الفكرة التكفيرية هم سيد قطب والشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله.
أما قولهم إن سيد قطب هو الذي يدعو إلى فكر التكفير، فهذا القول قول صحيح بلا شك، وفي كتابه الظلال ما يدل على ذلك، وفي غيره من كتب سيد قطب وأخيه محمد قطب ما يدل على تكفير المجتمعات، حيث قال: إن المجتمعات عادت كيوم أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، يعني عادت الجاهلية الأولى كيوم أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال سيد قطب على المؤذنين: لا يغرنكم ما يقولونه من الشهادتين ونحوها، فإن هؤلاء مرتدون، أو كلاما نحو من ذلك. فسيد قطب معروف أن فكره فكر تكفيري، هو رجل جاهل وقد أفضى إلى ربه جل وعلا. وأما الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب فحاشاه من فكر التكفير، كيف وهو الذي وقف بجوار أميره وإمامه محمد بن سعود، فإنه لما وقف السيف متمثلا في الأمير محمد بن سعود، لما قالت له زوجته الأميرة موضي: إن أمر محمد بن عبد الوهاب سينتشر فانصر هذا الرجل، فوفق بهذه النصيحة من تلك المرأة زوجته رحمهم الله جميعا، فوقف السيف متمثلا في هذا الأمير. والذي كان في ترجمة الشيخ بن عبد الوهاب أنه أحد تلامذته، كان محمد آل سعود، كان الأمير محمد بن سعود كان من طلبة العلم عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فوقف السيف بجوار العلم، فوجد هذه الدولة السعودية كما قلت لك الآمنة المطمئنة، ولم يخرج الإمام محمد بن عبد الوهاب أبدا، ولم يدعو للخروج على ولاة أموره أبدا، وإنما قام يدعو الناس إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك بالله بالحكمة والموعظة الحسنة رحمه الله تعالى. نعم، فوضع سيد قطب مع محمد بن الوهاب في خندق واحد هذا من الجور العظيم. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول سائل: بارك الله فيكم شيخنا، هنالك من يقول أن هذه الثورات أتت بعديد الإيجابيات، ومنها معرفة المنهج السلفي وكذلك معرفة العلماء والالتزام بدين الله، فما قولكم في هذا القول شيخنا؟
المعصية لا تأتي بالخير، بل المعصية تأتي بالبلاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نزل بلاء إلا بمعصية، وما رفع إلا بتوبة. فالمعاصي سبب في البلاء وليس سببا في النعم، ولكن قد يظهر الخير والشر، أهل الخير والثبات على الحق من أهل الشر يظهر أمر هؤلاء في هذه الفتن للناس، لأن الفتن كما جاء عن بعض السلف تغربل الناس، تكون كالغربال يغربل الناس فيها ويمحصون فيها. ولذلك قال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه: إياك والتلون في الدين، فإن دين الله واحد. الذين يتلونون قبل الثورة يقولون المظاهرات محرمة، وبعد الثورة يقولون هي مباحة، ثم لما تعود الدولة إلى قوتها وشوكتها يقولون هي محرمة. هؤلاء متلاعبون لا يوثق بهم، وهم خونة لله ورسوله وللمؤمنين ولولاة أمورهم. وأما الذين يثبتون على قولهم وأن هذه المظاهرات نوع من الخروج على الولاة والسلاطين، وأنها محرمة في شريعة الله جل وعلا لفتاوى كبار العلماء منه سماحة الشيخ ابن باز وابن عثيمين والألباني والفوزان عبد العزيز الرجحي واللحيدان والغديان وغيره من العلماء الكبار، هؤلاء هم أهل الحق الذين يجب أن ينصروا وأن يعانوا وأن يؤيدوا، لأن هؤلاء في الحقيقة لن يجاب هؤلاء الدواعش، لا سيما أننا بلغنا أنهم أكثر الناس جنسية في داعش هم التونسيين، وهذا خطب جلل لو عاد هؤلاء إلى بلادهم فإن مصابهم عظيم على هذه البلاد، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك فتح المجال أمام أهل السنة والجماعة في مساجدهم ومدارسهم ومنابرهم لبيان عقيدة أهل السنة والجماعة والتحذير من التكفير بغير حق والخروج على ولاة الأمور، هذا من أعظم أسباب الوقاية بإذن الله تعالى من فتنة هؤلاء العظيمة. نسأل الله أن يحفظ بلادنا وبلادكم من هذا الشر والسر. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. شيخنا، مثل هذا الخبر وأن أكثر الدواعش من التونسيين، هذا خبر يؤلم الشاب السلفي التونسي، فما هي حفظكم الله نصيحتكم لكل شاب تونسي يريد الاستقامة ووفقه الله لطريق الاستقامة، ما هو السبيل الذي يسلكه حتى ينجو من فكر هؤلاء؟
أنصح نفسي وإياكم جميعا وسائر المسلمين لا سيما منهم أولياء الأمور أن يعلموا أبنائهم عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن يزجوا بأبنائهم في المدارس السلفية كهذه المدرسة التي تقوم أنت عليها في بلدك وغيرها من المدارس السلفية على ولاة الأمور في هذه الحالة، ربما يكون هذا أمرا متعينا واجبا، إذا ظهرت هذه الشبهات وتلك الفتن ربما يكون هذا أمر واجب عيني على ولي الأمر أن يحافظ على ولده وعلى ابنته بأن يزج به في تلك المدارس السلفية حتى يعافيه الله عز وجل. فالعلم بإذن الله هو صمام الأمان من هذه الفتن والوقاية من تلك الشبهات. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: بارك الله فيكم وجزاكم الله
آمين. حينما أقول كلمة السلفية لست أعني بذلك جماعة من الجماعات ولا حزبا من الأحزاب تسمى بهذا، وإنما أعني بذلك منهجا متمثلا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين فهموا عن الله مراده وعن نبيه صلى الله عليه وسلم سنته وسبيله، ولست أعني بذلك حزبا تسمى بهذا ولو كان على غير السنة والسبيل، وإنما السلفية اسم شريف، وإن دعا إلى يعني أو تسمى به من ليس أهلا له فلا لا لا يمنع من شرف هذا الاسم. نعم.
جزاكم الله خير. جزاكم الله خير شيخنا. ما نبهتم عليه، يعني ينتشر في بلادنا جدا كثرة الجماعات التي تسمي أنفسها بأنها سلفية، فقد يختلط على ولاة الأمر أي منهج سلفي هو المنهج الحق، وهم بحمد الله يقرون بأن المنهج السلفي على الأقل في مع بعض ما تحدثنا يقرون بأن المنهج السلفي هو المنهج الحق، لكن كيف يميزون بين هذه التي تسمي أنفسها كلها بأنها سلفية؟
نعم، الأمر يسير جدا، تميز ذلك بدراسة أن هؤلاء القوم السلفيين يدرسون كتب السلف ويدعون الناس لدراسة هذه الكتب، وهذا المنهج يتمثل في حياتهم وسلوكهم في الدعوة إلى مبايعة ولاة الأمور وإن جاروا وظلموا، ويدعون الناس إلى عدم الخروج عليهم، ويدعونهم إلى الصبر على ظلم الحكام وجورهم، ونحو ذلك من أصول أهل السنة والجماعة. فالأمر بحمد الله صار متميزا واضحا، وكما قيل جزى الله الشدائد كل خير علمتني العدو من الصديق. ففي هذه الثورات ظهرت معادن الناس، وظهر الصادق من الكاذب، وظهر الثابت على الحق من المتلون فيه. نعم،
ربما أكثرنا عليكم شيخنا من الأسئلة، علّه يكون السؤال الأخير. يقول السائل: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا شيخنا، نشهد الله أننا نحبكم في الله، كيف يدعو السلفيين إلى منهج السلف في هذا الزمان مع كثرة تشويه علماء هذا المنهج مثل الشيخ محمد عبد الوهاب وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله؟
أي سؤال مصرح.
يقول السائل: بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم خيرا، نشهد الله أننا نحبكم في الله، كيف يدعو السلفيين إلى منهج السلف في هذا الزمان مع كثرة تشويه علماء أو مع كثرة التشويه لعلماء هذا المنهج مثل الشيخ محمد عبد الوهاب وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله؟
نعم، هذا الحمد لله تشويه سورة العلماء هذا أمر قديم ليس جديدا، واتهامهم بالتكفير من أهل الباطل ليس جديدا، وقد يقع هذا من الذين يكفرون أنفسهم، لأن كما قيل: رمتني بدائها وانسلت، رمتني بدائها وانسلت. فالشيخ ابن الوهاب قال: لا نكفر من يسجد إلى قبر عبد القادر، فكيف يقال إنه متسرع في التكفير والعياذ بالله؟ وكان لا يرى كفر تارك الصلاة تكاسلا، الشيخ محمد بن عبد الوهاب لا يرى كفر تارك الصلاة تكاسلا رحمه الله تعالى، وكان يمنع من التسرع من تكفير المسلمين. وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان يدعو إلى عدم الخروج على الولاة والسلاطين، فكيف يقال إنه كان يعني يحفز على التكفير أو الخروج على ولاة الأمور؟ ولكن يقول ذلك من لم يفهم منهج الشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب، وهذا منهج ابن عبد الوهاب متمثل في الدولة السعودية. أين الخروج الذي وقع في بلادهم مع هذه الفتن العظيمة التي دارت وحارت في بلاد المسلمين؟ هذا من أكبر ما يشهد لكذب هذه الدعوة، أن هذه البلدان الآن الأمن والأمان والسخاء والرخاء فيها ولله الحمد، فكيف يقال إن هذا المنهج يدعو إلى التكفير أو الخروج على الولاة والسلاطين؟ ليس بصحيح. نعم،
كيف يدعوهم يشوهون هذه الصورة؟
وندعو الله أكبر الله أكبر، وندعو إلى يعني نحن لا ندعو إلى رجل معين، لا ابن تيمية ولا ابن عبد الوهاب. وأما القول بأن فلان وهابي فهذه دعوة ممن أراد أن يشوه صورة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولكن كما قيل: إن كان تابع أحمد المتوهبا فأنا المقر بأنني وهابي. ولكن نحن لا ندعو لا لوهابية ولا لتيمية ولا لغيرها من الجماعات والأحزاب، وإنما ندعو ونبرأ إلى الله عز وجل من كل الأحزاب والفرق والجماعات إلا فرقة واحدة، وهي أهل السنة والجماعة، متمثلة في الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم على سبيلهم بإحسان. ونرى أن هذه الجماعات من البدع والمنكرات، فإنه في حديث أبو سلمة هو صحيح أن قالت رضي الله عنها: فإن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزل. ف يعني اتهام الشيخ الجهاب بهذا وتشويه صورته لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا من الباطل ومن الضلال والعياذ بالله.
نعم. ولعلنا إن شاء الله نأخذ محاضرة بخصوص الشيخ محمد عبد الوهاب خاصة في بيان منهجه من خلال كتبه إن شاء الله تعالى. نعم.
نعم.
ولعل كثرة الحقد على الشيخ محمد عبد الوهاب أكثر من شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى أن بعضهم شيخنا يقول أن ابن تيمية وهابي.
يعني أدرك ابن عبد الوهاب ابن تيمية في القرن السابع، ابن عبد الوهاب كان في القرن الثاني عشر، كيف هذا؟ هذا شيء عجيب. نعم. ليس صحيح هذا.
أحسن الله أنتم شيخنا، شنفتم مسامعنا بما سمعنا، فجزاكم الله عنا خيرا، وصل الله أن يبارك في أعمالكم.
آمين، بارك الله فيك، وفقنا الله وإياكم من يحب ويرضى، ونسأل الله أن يحفظ علينا وعليكم وعلى بلاد المسلمين عامة الأمن والأمان والسخاء والرخاء، وأن يوفق ولاة أمورنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلهم رحمة على رعاياهم، وأن يحفظ بهم السنة والقرآن، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وشكر الله لكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
بان على توفيق.
الحمد لله.
توفيق.
نعم.
نعم. لعلك تفتح سكايب، أنا موجود على سكايب، ظننتك على سكايب.
ربما ينقطع سكايب، يعني تعمدنا الهاتف هذه المرة.
خلاص، ما أنا يعني يسجل المكالمة على الهاتف وخلاص.
الله فيك. نعم.
معك الشيخ. مثلا ممكن ينقطع سكايب.
بسم الله الرحمن الرحيم. وفي مساء السادس من جمادى الآخرة من عام 36 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق للسادس والعشرين من مارس لعام 2015 من الميلاد، نلتقي بفضيلة شيخنا علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله ورعاه في محاضرة بعنوان التحذير من الخوارج داعش، فليتفضل فضيلة شيخنا مسددا إن شاء الله.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، ونحمد الله بعد ذلك على نعمة السنة، وقد كان من دعاء الأئمة رحمهم الله تعالى اللهم أمتنا على الإسلام والسنة، نسأل الله أن يميتنا على الإسلام والسنة. وكما ذكر علامة عبد الرحمن بن يوسف السعدي رحمه الله تعالى في تفسير سورة الفاتحة، في تفسير قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، أن الهداية هداية إلى الطريق وهو الإسلام، وهداية في الطريق أو اتباع السنة في الإسلام. ولا شك أن هناك فرقا تشوه صورة الإسلام، وأول هذه الفرق ظهورا هي فرقة الخوارج التي ظهرت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم،
كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بذهيبة من اليمن أرسلها إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقسمها بين أربعة من أصحابه، منهم الأقرع بن حابس رضي الله عنهم جميعا، فقام رجل غائر العينين كث اللحية وقال اعدل يا محمد، فقال صلى الله عليه وسلم ويلك، أو قال ويحك، فمن يعدل إذا لم أعدل؟ ثم التفت إلى أصحابه وحذر من هذا الرجل، فقال يخرج من ضئضي هذا قيل من نسله وقيل من شبهه، وهو الأظهر، يخرج من ضئضي هذا يعني شبهه أناس يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يحقر أحدكم صلاته بجانب صلاته، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وعند مسلم رحمه الله يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه.
ولا شك أن هذه الفرقة فرقة خطيرة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأن الحق يلتبس عندهم بالباطل عند بعض الناس، لأنهم يظهرون من التعبد والغيرة على الدين ما قد ينطلي على بعض الجهال فيظنون أنهم على الحق، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي رواية ثمود. فهذا يدل على أنهم يقتلون شر قتلة، بل قال صلى الله عليه وسلم فيهم كما في حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه: شر قتلة تحت أديم السماء، طوبى لمن قتلهم ومن قتلوه. ولا شك أن من أبرز صفات هؤلاء القوم الخروج على ولاة الأمور، الخروج على ولاة الأمور وحمل الناس أو يعيشون في الأرض فسادا حتى يضطرب الأمن والعياذ بالله، ويعيش الناس في خوف ورعب والعياذ بالله تعالى. ومن أهم ما يهتمون به مسألة تكفير ولاة الأمور والخروج عليهم، فهذا أبرز صفاتهم. ولئن خرجوا على النبي صلى الله عليه وسلم فليس بغريب أن يخرجوا على ولاة أمور المسلمين، وقد جاء فيهم 10 أحاديث في الصحيحين مما يدل على خطورة هؤلاء القوم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الموقف من الولاة، وأن طريقة الخوارج طريقة خاطئة، وأن الخروج على الحكام ولو كانوا ظلمة محرم، كما جاءت بذلك النصوص الكثيرة جدا في السنة، وأيضا جاءت الإجماعات الكثيرة عن العلماء. ومن ذلك ما أخرجه مسلم عن مسلم ابن قرظة ابن عم عوف بن مالك الأشجعي قال: سمعت عوف بن مالك رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، إلى أن قال: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. إذا وقع الوالي في المعصية طالما أنه لم يصل إلى الكفر فإنه لا تنزع اليد من الطاعة، وهذا معنى الخروج. فمعنى الخروج الذي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم نزع اليد من الطاعة، وهذا النزع يكون بالاعتقاد ويكون باللسان ويكون بالسيف. ولذلك ما ذكره أئمتنا من قولهم: ولا نرى الخروج على أئمتنا، ولا نرى الخروج بالسيف على أئمتنا وإن جاروا، لا يعنون بذلك حصر الخروج في السيف، وإنما يعنون بذلك أن هذا غاية ما يصل إليه الخروج، لأنه كما قال العلماء لا يكون خروج أبدا إلا بعد أن يتكلم الناس في الولاة والسلاطين وتبغضهم قلوبهم، فحينئذ يقع السيف في الأمة، فإذا وقع فإنه لا ينزع والعياذ بالله. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الناس من أهل الإسلام وأهل الإيمان إذا رأوا من ولاة أمورهم المعصية ألا ينزعوا يدا من طاعة. ألا من ولي عليه وال فراه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وأخرج الترمذي وصححه الألباني عن زياد بن كسي بن العدوي قال: كنت مع أبي بكرة رضي الله عنه تحت منبر ابن عامر وهو يخطب عليه ثياب رقاق، فقال أبو بلال: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. فقال أبو بكرة رضي الله عنه: اسكت اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. وأيضا أخرج ابن أبي عاصم في السنة وصححه الألباني عن شريح بن عبيد قال: قال عياض ابن غنم لهشام بن حكيم رضي الله عنه: ألم تسمع بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه. وهذا الحديث يبين كيفية نصح ولاة الأمور، وأنه لا يجوز نصحهم على الملأ، لا يجوز نصحهم على الملأ، لأن نصحهم على الملأ يعد خروجا عليه. أو الكلام عليهم على الملأ بمعاصيهم ومساوئهم يعد من الخروج عليه، وإنما النصح يكون فلا يبده على نية. وفي الصحيح لما قال الناس لعثمان رضي الله عنه لأسامة بن زيد حب رسول الله وابن حبه، ألا تكلم عثمان؟ قال وكلما كلمناهم كلمناكم. لا يلزم من نصح السلطان أن يكلم الناس أنه فعل كذا وكذا، بل هذا خطأ. وأيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. يعني إذا استأثر الحكام بالقصور والأموال وغير ذلك مما يستأثرون به دون عامة الناس والشعب فإنه لا يجوز الخروج عليهم أبدا، بل يجب السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره. وإن أمروا بالمعصية فلا سمع ولا طاعة، ولكن لا يلزم من عدم السمع والطاعة الخروج عليهم. وأخرج الإمام مسلم عن نافع قال جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنه إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة، وهذه كانت فتنة عظيمة بين الصحابة رضي الله عنهم، ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، يعني عبد الله بن عمر، فقال إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فالمؤمن يعلم أن في عنقه بيعة لولي الأمر، طالما وأنه مسلم في عنقه له بيعة، ويجب عليه السمع والطاعة لولاة الأمور في طاعة الله سبحانه وتعالى. وأيضا نعم نعم. طيب لعل هكذا الصوت أفضل، هكذا الصوت أفضل يا توفيق. هكذا أفضل.
نعم هكذا.
نعم. وأخرج الشيخان البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. وأخرج مسلم أيضا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف هؤلاء الأئمة والحكام بأنهم لا يهتدون بهدى ولا يستنون بسنته، وأن قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، يعني حتى ولو جلدك وسجنك وأخذ مالك ظلما وجورا فاسمع وأطع ولا تخرج على ولي أمرك. وأخرج مسلم وأبو داود والنسائي عن شعبة عن زياد ابن علاقة قال سمعت عرفجة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه ستكون هنات وهنات، والمراد بالهنات الفتن والأمور الحادثة، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وقال عليه الصلاة والسلام كما أخرج ابن أبي عاصم في السنة وجود إسناده الألباني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. وأيضا أخرج الشيخان عن جنادة ابن أبي أمية قال دخلنا على عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو مريض قلنا أصلحك الله حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال رضي الله عنه دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشقنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. وهذا معنى الخروج إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. ولذلك قال العلماء لا يجوز الخروج على ولاة الأمور إلا بهذه القيود والشروط الأربعة وهي إلا أن تروا والمراد اليقين وليس الشك كفرا يعني مخرجا من الملة وليس معصية وفسقا. فلو أن الحاكم زنى أو شرب الخمر أو قتل النفس كل هذه عند أهل السنة والجماعة إنما هي معاص وليست بكفر ولذلك لا يخرج عليه بهذه الكبائر. إلا أن تروا كفرا بواحا يعني انتشر الكفر بين الناس انتشر كفره بين الناس فكفر بالله جهارا وعلانية عندكم من الله فيه برهان يعني حجة يعني أن العلماء قالوا بكفره. وأضاف العلماء شرطا خامسا باستقراء الأدلة وهو أن يكون هناك بديل لهذا مع أمن المفسدة ووجود القدرة. فلو أن هذه الشروط الأربعة وجدت وهي الكفر البواح واليقين ويوجد الحجة والكفر كفر أكبر مخرج من الملة إلا أنه لا يوجد قدرة ولا تؤمن المفسدة فالخروج حينئذ لا يجوز حتى ولو وجد ذلك كما قال العلماء. وأخرج الإمام البخاري وأحمد وابن أبي عاصم في السنة واللفظ ابن أبي عاصم عن أسير بن حضير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستروني بعدي أثرة يعني تفضيل النفس على الغير من الحكام فاصبروا حتى تلقوني على الحوض وهذا يدل على أن الصبر على أئمة الجور من أسباب لقي النبي عليه السلام على الحوض. وأخرج البخاري عن الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج. وما أدراك من الحجاج؟ ترجم له الذهبي فقال السفاح السفاك الدماء باء بدم سعيد بن جبير. فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فهذه أحاديث كثيرة وجاء أكثر منها في الصحيحين وغيرهما في حرمة الخروج على الولاة. وأما الإجماعات كما ذكرت فذكرها جمع من الأئمة ذكروا حرمة الخروج على ولي الأمر وإن ظلم وجار. قال الإمام اللالكائي رحمه الله في شرح أصول الاعتقاد عن أبي زرعة وأبي حاتم الرازيين رحمهم الله قال أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا فكان من مذهبهم إلى أن قال ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة. وقال الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدة الطحاوية هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة إلى أن قال ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم. وقال الإمام الصابوني وهذا هو العالم الثالث الذي ينقل الإجماع كما في عقيدة السلف أصحاب الحديث ولا يرون يعني أهل السنة والجماعة الخروج عليهم بالسيف وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف. وأما الإجماع الرابع فنقله الإمام النووي رحمه الله كما في شرحه على صحيح مسلم فقال أما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. وهناك إجماعات كثيرة جدا. وقد قال الإمام شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الذي اتهم زورا أنه يدعو للخروج ويدعو لتكفير المسلمين، وهذا ليس بصحيح، فإنه إمام عظيم لا يرى تكفير المسلمين بغير حق أبدا. وها هي كلمته في الدر كما في الدر السنية في الأجوبة النجدية، قال رحمه الله: الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، ولولا هذا ما استقامت الدنيا. فالإمام المتغلب يجب طاعته، ونقل الإجماع على أنه ولي أمر شرعي. وها هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى يقول: 60 سنة مع إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. وصدق شيخ الإسلام، والتجربة تبين ذلك. فأول ما وقعت الفتنة وقعت في تونس، ثم جاءت إلى مصر، ثم إلى ليبيا، ثم إلى اليمن وغيرها من بلاد المسلمين. يقول شيخ الإسلام يقول شيخ الفضيل بن عياض رحمه الله، وقال ذلك أحمد بن حنبل أيضا وغيرهما: لو كان لنا دعوة مجابة لدعونا بها للسلطان. فالواجب على الإنسان أن يفهم ذلك وأن يعي ذلك، والتاريخ الإسلامي يشهد بصدق ذلك. فهو الإمام أحمد رحمه الله يجلد من قبل المأمون ويسجن، ومع ذلك لا يرى الخروج على هذا الحاكم الذي أراد أن يحمله على القول بخلق القرآن، مع أن هذا القول قول عظيم والعياذ بالله. فسجن وجلد، ومع ذلك ينهى الناس عن الخروج على الولاة. فما يفعله هؤلاء الخوارج من قتل ودماء وأشلاء، وهذا الحادث الذي قتل فيه تقريبا 20 هكذا 20 ولا كم يا توفيق؟ 20 من المسلمين ولا المسلمين وغير المسلمين؟ هذا الحادث المشين الذي قام به هؤلاء باسم الجهاد في سبيل الله، إن صحت نسبته إليهم فالجهاد الإسلامي من ذلك بريء، لأن قتل المسلم هدم الكعبة عند الله عز وجل أهون من قتل امرئ المسلم، ولأن تنقض الكعبة حجرا حجرا خير من قتل امرئ المسلم بغير حق. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام: أول ما يقضى بين الناس في الدماء. وقال صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع بعد أن ودع الأمة بعدها ب81 ليلة، قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. بل إن المستأمن سواء كان كافرا أم كتابيا، يهوديا كان أو نصرانيا، إذا دخل بإذن ولي الأمر بتأشيرة أو جواز أو نحوه مما يستعمله الناس اليوم، إذا دخل في أمان المسلمين ليعمل عندهم، فإن قتله من الكبائر، حتى وإن بدا منه الكفر والشرك بالله فإنه ينصح في ذلك بالتي هي أحسن والموعظة الحسنة، ولا يجوز قتله أبدا ولا اغتياله أبدا كما أفتى علماؤنا ومشايخنا. وهذا جاء مصرح به في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فقتل المعاهدين والمستأمنين الذين دخلوا من قبل ولاة الأمور بتأشيرات ونحوها هذا أمر محرم، بل هو من الكبائر التي لا تجوز أبدا. فما يفعله هؤلاء من داعش وأشباههم والذين حكم عليهم أهل العلم كسماحة المفتي عبد العزيز ابن محمد آل الشيخ حفظه الله تعالى، والعلامة عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى، وغيرهما من العلماء حكموا على داعش أنها فرقة من الخوارج، وأن قتالهم قتال فتنة وليس جهادا في سبيل الله عز وجل. وما يفعلونه من تنفير بالجثث ونحو ذلك كل هذا من الصد عن سبيل الله والعياذ بالله. ويجب على كل رجل مسلم أن يبرأ من هذا الفعل،
لأن هذا الفعل إذا لم نبرأ منه فإنه يوصف به المسلمون، وهذا خطأ. فالواجب على كل رجل على منهج أهل السنة والجماعة والسلف الصالح أن يبرأ من ذلك. وأيضا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة الأمور من تمكين أهل السنة لبيان وكشف عواري هؤلاء على كل منبر وفي كل مكان. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بعلمكم، وأسأل الله أن يجعل هذه المحاضرة في ميزان حسناتكم. ممكن شيخنا بعض الأسئلة؟
تفضل تفضل.
يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا، ما رأيكم أو ما ردكم شيخنا على من يقول أن عقيدة الخوارج عقيدة سلفية؟ يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا، ما ردكم على من يقول أن عقيدة الخوارج عقيدة سلفية؟
الذي يقول إن عقيدة الخوارج عقيدة سلفية رجل جاهل لا يفهم أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف وقد حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي رواية قتل ثمود، بل ذهب جماعة من أهل العلم وهو الواسع عند الإمام أحمد واختيار سماحة شيخنا الإمام العلامة عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى أن الخوارج كفار، لقول النبي عليه السلام كما عند مسلم يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. وإن كان جمهور الصحابة هو الأظهر إن شاء الله أنهم ليسوا بكفار، ولكن هذا قول معتمد عند بعض العلماء منهم الشيخ بن باز ومات عليه الشيخ رحمه الله تعالى أن الخوارج كفار، فكيف يقال إنهم من أهل السنة؟ العلماء مختلفون في كفرهم، ويأتي رجل جهول جاهل يقول بأنهم من أهل السنة، هذا يدل على الجهل الشديد بعقيدة أهل السنة والجماعة. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. شيخنا للتوضيح، قد ينتشر عندنا أو بين الشباب في تونس أنه يبدأ في بداية استقامته على عقيدة سلفية، ثم سرعان ما ينحرف إلى عقيدة الخوارج، ويظن أن هذا هو منهج السلف وأن هذا هو الحق المبين، لبعض الشبهات التي تثار من هنا وهناك. فلهذا اختلط عندنا في تونس بين العقيدة السلفية الحق وبين المنهج التكفيري أو منهج الخوارج.
رحمه الله تعالى وغيره من العلماء عن جماعة من السلف أو بعض السلف، إن من توفيق الله تعالى للأعجمي والشاب أن يوفق لصاحب سنة، يعني في بداية استقامته الأعجمي غير العربي والشاب، إن الشاب عنده حماسة وربما يكون عنده تسرع، وكذلك الأعجمي لأنه لا يفهم ولا يعي، من توفيق الله له أن يوفق لصاحب سنة. فغالبا الذي يوفق لسني من الأول من أول طريقه غالبا يوفق للثبات بإذن الله سبحانه وتعالى على هذا السبيل وذلك الطريق. وأما الذي يقع في منهج الخوارج إنما هم أهل الجهل، الشباب الذي عنده حماسة وعنده جهل، غالبا هذا الذي يقع في شراك وشباك الخوارج. أما شباب أهل السنة والحمد لله فإنهم يثبتون على سبيلهم ومنهجهم، بل إن عوام أهل السنة يثبتون على ذلك، كما قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يستطيع العامي من أهل السنة أن يغلب 100 رجل من أهل البدعة. فأهل السنة قوم ثابتون على منهجهم وسبيلهم، وإنما الذي يقع في هذا الشراك وفي هذه الشباك، شباك الخوارج وشراكهم، إنما هم شباب متحمسون وعندهم جهل بمنهج أهل السنة والجماعة. نعم. وأما إن وقع ذلك وهذا على وجه الندرة فإنه لابد من بيان شبهات القوم والرد عليها، لابد من فتح المدارس الشرعية
وتمكين أهل السنة والجماعة من تلك المدارس حتى ينشروا مذهب أهل السنة المنهج الوسط الذي ارتضاه الله عز وجل لهم، وأن يحذروا من شبهات الخوارج وأن يبينوا موقفهم منه. نعم، وهذا من أعظم ما يعين الولاة والسلاطين على الحفاظ على مكانهم وعلى حفظ أمن بلادهم. ولذلك بارك الله فيك، لو نظرت إلى بلاد المسلمين اليوم، انظر إلى بلاد الحرمين الشريفين، تجد شمالها سوريا الفتن موجودة، وجنوبها اليمن الفتن موجودة، وغربها مصر الفتن موجودة، وبقيت هي بإذن الله سالمة آمنة لأن الولاة والسلاطين هناك استعانوا بعد الله عز وجل بالعلماء الراسخين. فلما وقعت هذه الفتن جلس الملك عبد الله رحمه الله تعالى، وعن يمينه سماحة المفتي عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، وعن شماله العلامة صالح الفوزان يستشيرهم في أمر المظاهرات والخوارج، وأشاروا عليهم بالذي نفعهم الله سبحانه وتعالى به. فقامت الفتن التي تسمى بثورات الربيع العربي، والتي ما رأينا منها أي ربيعا، وإنما رأينا منها الفساد والإساد والعياذ بالله. فقامت الثورات في كل مكان، وبقيت هذه البقعة آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل بارك الله فيكم شيخنا، ما هو الدليل على عدم الخروج على الحاكم الكافر إذا وجدت المفسدة مع توفر جميع الشروط الأخرى؟
هذا قال به جميع علمائنا ومشايخنا، أن الشروط الأربعة المذكورة في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين هذه لا إشكال فيها، واردة في النص. وأما الشرط الخامس وهو وجود البديل وأمن المفسدة، لأنك لو نزعت كافرا وضعت كافرا ما الفائدة؟ وأيضا أمن المفسدة، عندنا القاعدة دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح والمنافع. ولذلك إذا لو أن الإنسان سيفعل معروفا ويتبع هذا المعروف منكرا أعظم منه، فيكون التغيير كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يكون التغيير في هذه الحالة محرما. إذا كان سيفعل معروفا ويتبع هذا المعروف منكرا أعظم منه، فإن هذا التغيير يكون محرما. والله جل وعلا قال، دليل ذلك قوله سبحانه وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وقول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري في صحيحه لعائشة رضي الله عنها وأرضاها: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وجعلتها على قواعد إبراهيم، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم والكعبة لم تكن على قواعد إبراهيم، لا وكان متشوفا ومتشوقا إلى ذلك، بين أنه عليه الصلاة والسلام لم يفعل لأن قومها كانوا حديث عهد بجاهلية. فمراعاة المصالح والمفاسد أمر مهم جدا، وقاعدة نافعة إذا وفق إليها طالب العلم فإن الله ينفع به في بلاده وفي المكان الذي حل وارتحل فيه وإليه. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل شيخنا أحسن الله إليكم، بعض الناس في بلادنا قد يسمع لقولهم يقولون إن ممن يغذون الفكرة التكفيرية هم سيد قطب والشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله.
أما قولهم إن سيد قطب هو الذي يدعو إلى فكر التكفير، فهذا القول قول صحيح بلا شك، وفي كتابه الظلال ما يدل على ذلك، وفي غيره من كتب سيد قطب وأخيه محمد قطب ما يدل على تكفير المجتمعات، حيث قال: إن المجتمعات عادت كيوم أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، يعني عادت الجاهلية الأولى كيوم أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال سيد قطب على المؤذنين: لا يغرنكم ما يقولونه من الشهادتين ونحوها، فإن هؤلاء مرتدون، أو كلاما نحو من ذلك. فسيد قطب معروف أن فكره فكر تكفيري، هو رجل جاهل وقد أفضى إلى ربه جل وعلا. وأما الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب فحاشاه من فكر التكفير كيف وهو الذي وقف بجوار أميره وإمامه محمد بن سعود، فإنه لما وقف السيف متمثلا في الأمير محمد بن سعود لما قالت له زوجته الأميرة موضي إن أمر محمد بن عبد الوهاب سينتشر فانصر هذا الرجل، فوفق بهذه النصيحة من تلك المرأة زوجته رحمهم الله جميعا، فوقف السيف متمثلا في هذا الأمير. والذي كان في ترجمة الشيخ ابن عبد الوهاب أنه أحد تلامذته، كان محمد آل سعود، كان الأمير محمد بن سعود كان من طلبة العلم عند الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فوقف السيف بجوار العلم، فوجد هذه الدولة السعودية كما قلت لك الآمنة المطمئنة، ولم يخرج الإمام محمد بن عبد الوهاب أبدا، ولم يدعو للخروج على ولاة أموره أبدا، وإنما قام يدعو الناس إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك بالله بالحكمة والموعظة الحسنة رحمه الله تعالى. نعم، فوضع سيد قطب مع محمد بن الوهاب في خندق واحد هذا من الجور العظيم. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول سائل بارك الله فيكم شيخنا، هنالك من يقول أن هذه الثورات أتت بعديد الإيجابيات ومنها معرفة المنهج السلفي وكذلك معرفة العلماء والالتزام بدين الله، فما قولكم في هذا القول شيخنا؟
المعصية لا تأتي بالخير بل المعصية تأتي بالبلاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نزل بلاء إلا بمعصية وما رفع إلا بتوبة، فالمعاصي سبب في البلاء وليس سببا في النعم، ولكن قد يظهر الخير والشر، أهل الخير والثبات على الحق من أهل الشر يظهر أمر هؤلاء في هذه الفتن للناس، لأن الفتن كما جاء عن بعض السلف تغربل الناس، تكون كالغربال يغربل الناس فيها ويمحصون فيها، ولذلك قال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه إياك والتلون في الدين فإن دين الله واحد، الذين يتلونون قبل الثورة يقولون المظاهرات محرمة وبعد الثورة يقولون هي مباحة، ثم لما تعود الدولة إلى قوتها وشوكتها يقولون هي محرمة، هؤلاء متلاعبون لا يوثق بهم وهم خونة لله ورسوله وللمؤمنين ولولاة أمورهم. وأما الذين يثبتون على قولهم وأن هذه المظاهرات نوع من الخروج على الولاة والسلاطين وأنها محرمة في شريعة الله جل وعلا لفتاوى كبار العلماء منه سماحة الشيخ ابن باز وابن عثيمين والألباني والفوزان عبد العزيز الرجحي واللحيدان والغديان وغيرهم من العلماء الكبار، هؤلاء هم أهل الحق الذين يجب أن ينصروا وأن يعانوا وأن يؤيدوا، لأن هؤلاء في الحقيقة لن يجاب هؤلاء الدواعش، لا سيما أننا بلغنا أنهم أكثر الناس جنسية في داعش هم التونسيين، وهذا خطب جلل لو عاد هؤلاء إلى بلادهم فإن مصابهم عظيم على هذه البلاد، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك فتح المجال أمام أهل السنة والجماعة في مساجدهم ومدارسهم ومنابرهم لبيان عقيدة أهل السنة والجماعة والتحذير من التكفير بغير حق والخروج على ولاة الأمور، هذا من أعظم أسباب الوقاية بإذن الله تعالى من فتنة هؤلاء العظيمة، نسأل الله أن يحفظ بلادنا وبلادكم من هذا الشر والسر. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. شيخنا مثل هذا الخبر وأن أكثر الدواعش من التونسيين هذا خبر يؤلم الشاب السلفي التونسي، فما هي حفظكم الله نصيحتكم لكل شاب تونسي يريد الاستقامة ووفقه الله لطريق الاستقامة، ما هو السبيل الذي يسلكه حتى ينجو من فكر هؤلاء؟
أنصح نفسي وإياكم جميعا وسائر المسلمين لا سيما منهم أولياء الأمور أن يعلموا أبنائهم عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن يزجوا بأبنائهم في المدرسة السلفية كهذه المدرسة التي تقوم أنت عليها في بلدك وغيرها من المدارس السلفية على ولاة الأمور في هذه الحالة، ربما يكون هذا أمرا متعينا واجبا، إذا ظهرت هذه الشبهات وتلك الفتن ربما يكون هذا أمر واجب عيني على ولي الأمر أن يحافظ على ولده وعلى ابنته بأن يزج به في تلك المدارس السلفية حتى يعافيه الله عز وجل. فالعلم بإذن الله هو صمام الأمان من هذه الفتن والوقاية من تلك الشبهات. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل بارك الله فيكم وجزاكم الله
آمين. حينما أقول كلمة السلفية لست أعني بذلك جماعة من الجماعات ولا حزبا من الأحزاب تسمى بهذا، وإنما أعني بذلك منهجا متمثلا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين فهموا عن الله مراده وعن نبيه صلى الله عليه وسلم سنته وسبيله، ولست أعني بذلك حزبا تسمى بهذا ولو كان على غير السنة والسبيل، وإنما السلفية اسم شريف، وإن دعا إلى يعني أو تسمى به من ليس أهلا له فلا لا لا يمنع من شرف هذا الاسم. نعم.
جزاكم الله خير. جزاكم الله خير شيخنا. ما نبهتم عليه، يعني ينتشر في بلادنا جدا كثرة الجماعات التي تسمي أنفسها بأنها سلفية، فقد يختلط على ولاة الأمر أي منهج سلفي هو المنهج الحق، وهم بحمد الله يقرون بأن المنهج السلفي على الأقل في مع بعض ما تحدثنا يقرون بأن المنهج السلفي هو المنهج الحق، لكن كيف يميزون بين هذه التي تسمي أنفسها كلها بأنها سلفية؟
نعم، الأمر يسير جدا، تميز ذلك بدراسة أن هؤلاء القوم السلفيين يدرسون كتب السلف ويدعون الناس لدراسة هذه الكتب، وهذا المنهج يتمثل في حياتهم وسلوكهم في الدعوة إلى مبايعة ولاة الأمور وإن جاروا وظلموا، ويدعون الناس إلى عدم الخروج عليهم، ويدعونهم إلى الصبر على ظلم الحكام وجورهم، ونحو ذلك من أصول أهل السنة والجماعة. فالأمر بحمد الله صار متميزا واضحا، وكما قيل جزى الله الشدائد كل خير علمتني العدو من الصديق. ففي هذه الثورات ظهرت معادن الناس، وظهر الصادق من الكاذب، وظهر الثابت على الحق من المتلون فيه. نعم.
ربما أكثرنا عليكم شيخ من الأسئلة، علّه يكون السؤال الأخير. يقول السائل بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا شيخنا، نشهد الله أننا نحبكم في الله، كيف يدعو السلفيين إلى منهج السلف في هذا الزمان مع كثرة تشويه علماء هذا المنهج مثل الشيخ محمد عبد الوهاب وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله؟
أي سؤال مصرح.
يقول السائل بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم خيرا، نشهد الله أننا نحبكم في الله، كيف يدعو السلفيين إلى منهج السلف في هذا الزمان مع كثرة تشويه علماء أو مع كثرة التشويه لعلماء هذا المنهج مثل الشيخ محمد عبد الوهاب وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله؟
نعم، هذا الحمد لله تشويه سورة العلماء هذا أمر قديم ليس جديدا، واتهامهم بالتكفير من أهل الباطل ليس جديدا، وقد يقع هذا من الذين يكفرون أنفسهم، لأن كما قيل رمتني بدائها وانسلت، رمتني بدائها وانسلت. فالشيخ ابن الوهاب قال لا نكفر من يسجد إلى قبر عبد القادر، فكيف يقال إنه متسرع في التكفير والعياذ بالله؟ وكان لا يرى كفر تارك الصلاة تكاسلا، الشيخ محمد بن عبد الوهاب لا يرى كفر تارك الصلاة تكاسلا رحمه الله تعالى، وكان يمنع من التسرع من تكفير المسلمين، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان يدعو إلى عدم الخروج على الولاة والسلاطين، فكيف يقال إنه كان يعني يحفز على التكفير أو الخروج على ولاة الأمور؟ ولكن يقول ذلك من لم يفهم منهج الشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب وهذا منهج ابن عبد الوهاب متمثل في الدولة السعودية. أين الخروج الذي وقع في بلادهم مع هذه الفتن العظيمة التي دارت وحارت في بلاد المسلمين؟ هذا من أكبر ما يشهد لكذب هذه الدعوة، أن هذه البلدان الآن الأمن والأمان والسخاء والرخاء فيها ولله الحمد. فكيف يقال إن هذا المنهج يدعو إلى التكفير أو الخروج على الولاء والصلاة؟ ليس بصحيح. نعم.
كيف عندهم هم يشوهون هذه الصورة؟
وندعو الله أكبر الله أكبر. وندعو إلى يعني نحن لا ندعو إلى رجل معين، لا ابن تيمية ولا ابن عبد الوهاب. وأما القول بأن فلان وهابي لا إله إلا الله، فهذه دعوة ممن أراد أن يشوه صورة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ولكن كما قيل إن كان تابع أحمد متوهبا كان المقر بأنني وهابي، ولكن نحن لا ندعو لا لوهابية ولا لتيمية ولا لغيرها من الجماعات والأحزاب، وإنما ندعو ونبرأ إلى الله عز وجل من كل الأحزاب والفرق والجماعات إلا فرقة واحدة وهي أهل السنة والجماعة متمثلة في الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم على سبيلهم بإحسان. ونرى أن هذه الجماعات من البدع والمنكرات، فإنه في حديث ابن سلمة هو صحيح أن قالت رضي الله عنها فإن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزل. ف يعني اتهام الشيخ الجهاب بهذا وتشويه صورته لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا من الباطل ومن الضلال والعياذ بالله. نعم. ولعلنا إن شاء الله نعقد محاضرة بخصوص الشيخ محمد عبد الوهاب خاصة في بيان منهجه من خلال كتبه إن شاء الله تعالى. نعم.
نعم.
ولعل كثرة الحقد على الشيخ محمد عبد الوهاب أكثر من شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى أن بعض شيخنا يقول أن ابن تيمية وهابي.
يعني أدرك ابن عبد الوهاب ابن تيمية في القرن السابع، ابن عبد الوهاب كان في القرن الثاني عشر، كيف هذا؟ هذا شيء عجيب. نعم. ليس صحيح هذا.
أحسن الله أحسن شيخنا، شنفتم مسامعنا بما سمعنا، جزاكم الله عنا خيرا، وصل الله أن يبارك في أعمالكم.
آمين، بارك الله فيك، وفقنا الله وإياكم من يحب ويرضى، ونسأل الله أن يحفظ علينا وعليكم وعلى بلاد المسلمين عامة الأمن والأمان والسخاء والرخاء، وأن يوفق ولاة أمورنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلهم رحمة على رعاياهم، وأن يحفظ بهم السنة والقرآن، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وشكر الله لكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.